قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمرمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة
فغسلهما
ومسح برأسه وعلى خفيه.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد، لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق. ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النذر. ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة في ذلك ظاهرة. أما الرأس فلأنه شعر، ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، فيهما يمشي ويلامسان الأرض، فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل. فكان من الحكمة أن يسر على العباد فأذى المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهم. لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن تغسل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ لا تدع عورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل الجبة ثم أردت غسلها سيرتفع أسفل الأسفل، قد يكون هناك سؤال، قد يكون. ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف، لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب هو جالس، طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوم وليلة؟ ها؟ يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد، بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده فقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبقى، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة، قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولا تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة، بما تكون به الطهارة. والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة، فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف، قام يفتش ينظر من الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية لجي لفتح المحبس. نعم، وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن المولاة شر، أما إذا قلنا بأن المولاة ليست بشر فالأمر فيها واضح. نعم.
ابن حجر رحمه الله في الشرح يقول كان في يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر.
إيش؟
إلى الظهر.
كانت؟
إلى كان في يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر.
نعم.
إيه نعم. أقول يا شيخ يعني في هذا أن الكم لا يتجاوز الظهر.
إيه. والله مختلف الأحاديث هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع. ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال، قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراثة وما أشبه ذلك. فالله أن الأمر في هذا واسع. نعم.
تكثرهم العدد
أنه حجة. نعم نعم. انتهى هو فاسد. نعم صحيح صحيح. نعم لا لا يقيد، لا يقيد، هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة، ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليك سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليس المبالغة، وإذا لم تكن المبالغة فلا خطر. وين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في إلبات عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وحديث ابن عمر في إلباته إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص، وقد جمع بينهما بأن معنى
صفحة
مجلد الثالث صفحة 39 بعد المئة. قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال حافظ وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وفي الإكثير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت وكأنه يشير
انتهى، إذا الكلام ما هو بن ابن حجر
انتهى، هذا كان حجر
لا إلا كان قلت يعني.
ثم قال حافظ فكف ذلك ثم انتهى.
أعيد.
من اللي قال قلت؟
انتهت قلت أنا.
أنت يعني؟ طيب.
وكأنه يشير إلى ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
انطق بها عبد الله.
في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
حرك الياء.
ابن أبي.
نعم.
ابن سلول.
ابن سلول.
نعم. بوفاته من جلد الخامس صفحة 287 عن ابن عيينة عن موسى ابن أبي عيسى وهو تابعي وهو تابع تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبي وكان يقال له الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جلدك. قال البيهقي هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي بيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه.
نعم.
كلام قميصان.
نعم.
ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر لأن لفظ فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى. هذا ما قلت.
أحسن. إذا ثلاثة أو في وجه عندك
أن أهل عبد الله تقدم في الدفن قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه لما أتى إليه.
إيه. إيه لكن هذا ما يزيل الإشكال.
أخذت موضوع إشكال موضوع إشكال.
ها؟
سبب الإخراج أن القميص أعطي من قبل لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه لأن خافوا أن يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخروه.
يعني أعطاهم القميص أولا يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هذا
وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دل في فطرته أي ذلي في فطرته وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة في الحضور فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل وجدهم قد دلوه في فطرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم. وقيل الكلام الذي
ذكره. بس هذا يعود على الثاني يعود على الأول يعود على الأول. إذا الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن من أعطاه أي وعده بإعطائه فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب وأن جابرا قال أخرجه و يعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه وألبسه قميصه يعني وكان قد ألبسه قميصه وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم.
هنا ذكر صاحب تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ الجمع بينهما وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها هذا وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر ظاهره التعارض بين حديث الجابر هذا والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث آخر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصه ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شاكر وقال الترمذي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم انتهى.
طيب وهو أقرب شيء أن هناك قميصين لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريق وألبسه قميص. طيب الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلى عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا. وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وأمره
أن
يكفنه
فيه. المهم أنه قال فإذا فرغت فآذنا، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه. وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي به، أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي، لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه، ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه، فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة، لولا قوله فإذا فرغ فأذنا فلما فرغ أذنا، لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه تكلف وهو قريب. نعم أرسل بالقبر مثل ما قال من حجر أن أهله تعجلوا في ذلك. قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي وأخذه القميص، لا بكفن، لكن لا يمنع أنه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال نعم هو أدخل القبر فأمر به فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر وجاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم هنا
هو يعني قال
نفذ
من ريقه وألبسه
قميص، نعم
يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان هو ألبسه أو
سلمه من قبل. من ألبسه
ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه من ريقه فساق أيضا وأنه قد أيضا أكرمه وألبسه قميصه.
هذا الوجه الثاني إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم
هذا
إيش؟
فلما
جاء النبي صلى الله
عليه وسلم
وضع على ركبتيه
فتح القميص
رفع عليه ألبسه. يعني خلع القميص أولا ثانيا يعني ثانيا بعيد، لو كان كذلك لقد خلعه.